من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية. هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. يعد أوراقه لكم حمدي الرازحي. فكرة وحوار عبد الله علي. على الدرب للمخرج أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم وألف رحمة منه تعالى وبركاته. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة أخرى وجزء آخر من موضوع اشترى بآيات الله ثمنا قليلا مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. أهلا بكم.
على الدرب على الدرب مع الشهيد القائد.
التنافس الدولي اليوم وبشكله المحموم هو تنافس يكاد يقتصر في مجالات التنمية والتنمية المستدامة كما يقال، حتى تحول هذا التنافس إلى هاجس تسعى دول ما يسمى بالعالم الثالث إلى الحصول عليه وتحقيقه. ولأنها لا تمتلك مقومات التنمية فإنها تستجدي ذلك الوهم من دول الاستكبار العالمي والتي وجدت في التنمية طعما تصطاد به خيرات الشعوب ومقدراتها التنموية الحقيقية. سيد الكريم، ما هي قراءتكم لمفهوم التنمية وآليات تفعيلها من خلال المضامين الدلالية للخطاب القرآني؟
إن التنمية لا تقوم إلا على أساس هدي الله سبحانه وتعالى. عليكم يقولون فزائدة اقتصادية أو مقولة اقتصادية أن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها. الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها. لا بأس، هذه حقيقة. إذا ما كان هذا الإنسان يسير على هدي الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه ذاتية، إذا ما كانت روحه صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح. نحن نسمع كلمة التنمية كل سنة وكل أسبوع وكل يوم، تنمية تنمية، ونحن نرى نمو الأسعار، ليس كذلك؟ ما الذي يحصل؟ هل هناك نمو فيما يتعلق بالبنى التحتية الاقتصادية، أو أن هناك نمو في الأسعار؟ ليس هناك غلاء؟ ليس هناك انخفاض في النفوس والقيم؟ ليس هناك تنمية لا في واقع النفوس ولا في واقع الحياة. وإن كانت تنمية فهي مقابل أحمال ثقيلة تجعلنا عبيدا للآخرين ومستعمرين أشد من الاستعمار الذي كانت تعانيه الشعوب قبل عبود من الزمن.
كيف تفسرون مفهوم التنمية من خلال الأطروحات والإجراءات العملية التي يقدمها الغرب لشعوب المنطقة؟
التنمية من منظار آخر هو تحويلنا إلى أيدي عاملة لمنتجاتهم وفي مصانعهم، تحويل الأمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم. ألا ترى الأمة، ألا يرى أحد، ليس الأمة، ألا يرى أحد من الناس نفسه قادرا على أن يستغني عنهم، بوته، ملابسه، حاجاته كلها من تحت أيديهم. هل هذه تنمية؟ ونحن نقول نريد التنمية التي تحفظ لنا كرامتنا، نريد نمو الإنسان المسلم في نفسه، وهو الذي سيبني الحياة، هو الذي سيعرف كيف يعمل، هو الذي سيعرف كيف يبني اقتصاده بالشكل الذي يراه اقتصادا يمكن أن يهيئ له حريته واستقلاله، فيملك قراره الاقتصادي، يستطيع أن يجد الموقف اللائق به، يستطيع أن يعمل العمل المسؤول أمام الله عنه. الآن ليس الناس كلهم يخافون من أن يعملوا شيئا ضد أمريكا أو ضد إسرائيل، بل يخافوا متى ما سمعوا أن هناك تهديد لشعب آخر، لأنه ربما يحدث غلاء فيما يتعلق بالحبوب وفيما يتعلق بالحاجيات الأخرى، فيسارعون إلى اغتناء الحبوب بكميات كبيرة. ليس هذا هو ما يحصل؟
بلى هو ما يحصل، ولكن هل تعتقدون أن باستطاعتنا تحقيق النهضة لشعوبنا ونحن لا نمتلك آليات النهوض وإمكانياتها في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الغرب ومنتجاته ابتداء من الإبرة وانتهاء بالصاروخ؟
نرى أنفسنا أننا لا نستطيع أن نجف المواقف التي يجب علينا أن نجفها، لأننا نعرف أن حاجيتنا كلها عند أعدائنا. ليس هذا هو الذي يحصل؟ ومن الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة؟ هم أولئك الذين يعدوننا بالتنمية، يعدوننا بالتنمية كل يوم كل يوم، ولكن عندما نقول يجب علينا أن نعمل، نحن نريد أن نعرض أنفسنا لرحمة الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نحن الذين يجب أن نبدأ أن نعمل وإن تعبنا، وأن نعلن عن وحدة كلمتنا في مواجهة أعداء الله من اليهود وأوليائهم، وأن نقول ما يجب علينا أن نقوله، وأن نعمل ما بإمكاننا أن نعمل في سبيل الحفاظ على ديننا وكرامتنا، في سبيل أداء مسؤوليتنا التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم. وهناك سيبدأ الله سبحانه وتعالى برحمته لنا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لقد وصلنا إلى وضعية لا بد في طريق التخلص منها أن نسير وأن نبدأ نحن ولو تعبنا. إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا نتصور أنه إذا كان الله يريد منا أن نعمل عملا ما، إذن فليبدأ هو لينزل علينا الأمطار ويسبغ علينا النعم، فنرى أنفسنا نملك غذاءنا ونرى بين أيدينا الحاجيات الضرورية من داخل بلادنا، ثم إذا نحن مستعدون أن نعمل. لا،
قد تكون اللائمة في المقام الأول على صناع القرار والنخب العلمية والأكاديمية وأصحاب رؤوس الأموال، ماذا تقول لهم؟
أنتم من فرطتم والأمة من فرطت، ولا يأتي فرج إلا بعد شدة، ولو كانت الشدة هي عملية النجلة للخطوة الأولى. وقد يكون أبرز شدائد الدنيا في هذا العصر هي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، هو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي. فنحن قلنا يجب أن نعمل وأن نتحدث وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن نعلن أنه لا بد أن نحيي القرآن في أنفسنا وفي واقع حياتنا قبل أن يتحول إلى كتاب إرهابي يغيب من بين أيدينا ومن مساجدنا وبيوتنا. أو أن هذا غير محتمل. لقد غاب في بلدان الاتحاد السوفيتي أيام كان يحكمها اليهود باسم اللجنة، باسم الحزب الشيوعي الذي كان أعضاء اللجنة المركزية فيه معظمهم اليهود، استطاعوا أن يغيبوا القرآن في بلدان واسعة في أوسع البلاد العربية بكلها، فغيبوه. والآن عنوان إرهاب سيتجه إلى القرآن ويتجه إلى كل كلمة فيها حديث عن اليهود أو لعن للظالمين أو للفاسدين أو للمجرمين. وحينها ولن يصل الأمر إلى هذه الحالة إلا بعد أن نكون قد خذلنا من قبل الله سبحانه وتعالى، كما أعتقد. وحين لا نستطيع أن نعمل شيئا.
برأيكم سيد الكريم ماذا يجب أن نعمل لكي نتحرر من قيود تلك المفاهيم التي انحرفت عن دلالاتها الحقيقية والتي يتم توظيفها لتدمير الأمة وثقافتها وهويتها الإسلامية؟
يجب قبل أن نسمح وأكرر كما كررت في الجلسة السابقة أن نحيي في أنفسنا وفي واقع حياتنا ما يمتع أن تترسخ كلمة إرهاب في داخل نفوس الناس في بلادنا وفي أي بلاد يمكن يصل إليها صوتنا، وأن نعلن أننا أصبحنا الآن اتجهنا بجدية إلى القرآن الكريم لنحيي القرآن في نفوسنا وفي واقعنا، ومن الذي يستطيع أن يحول بيننا وبين القرآن إلا بعد أن نكون قد شهدنا على أنفسنا بالكفر. نحن نريد أن نثقف أنفسنا بثقافة القرآن، وأن تتسع أعمالنا في الدنيا بسعة مجالات أو المجالات التي تناولها القرآن الكريم. فمن يمنعنا ممن يحمل اسم الإسلام فليس بمسلم، من يعمل ضدنا ونحن نتحرك لنثقف أنفسنا بثقافة القرآن قبل أن يثقفون اليهود أكثر مما قد حصل بثقافتهم فإنه من أولياء اليهود، من يحاول أن يحول بيننا وبين ذلك. أو نقول لأنفسنا من الآن بأننا غير مستعدين أن نكون جادين في هذا المسألة؟ هل أحد منا مستطيع أن يقول لا أنا لست معكم؟ أنتم أيها الأخوة في هذه القاعة، هل أحد مستعد أن يقول أنا لست جاد معكم في هذا ولا أريد أن أتفجر في ثقافة القرآن، أنا سأبحث لي عن مكان آخر أو وسيلة أخرى أو سأنطلق انطلاقة أخرى؟ كلنا نقول لا، كلنا نقول لا، ويجب أن نقول لا، وإلا فماذا وراءنا؟ بالله عليكم ماذا وراءنا؟ أليس الحديث عن جهنم هو ما ملأ صفحات القرآن الكريم؟ أليس الحديث عن الذلة والشقى وضرب المعيشة في الدنيا هو ما امتلأت به آيات القرآن الكريم ليعد من يعرضون عن ذكره، من ينبذون كتابه وراء ظهوره؟ أليس هذا هو ما نعرف في القرآن الكريم؟ دل مجال من أن ننظر لنثقف أنفسنا بالقرآن الكريم قبل أن يثقفنا الآخرون.
أن يثقفنا الآخرون. أيضا قد يتساءل البعض عن مظاهر تأثير اليهود على أنفسنا وثقافتنا، كيف نرد على مثل هكذا التساؤل؟
بهذه المفسدة الرهيبة، مسألة الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. أسأل أي واحد منكم الذين يتساءلون بأنه لا يلمس أن هناك شيء نفوذ لليهودنا داخل نفسيته، عندما سمعت أنت عندما زار المسؤول أمريكي اليمن وسمعته يعد الرئيس بتنمية اليمن أو بأن تسمي أمريكا في مجال التنمية، هل تبادر إلى ذهنك أن هذا هو من اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا؟ لا، وإنه لمن أشهر وأعظم المصاديق لهذه الآية، وإنها النفس اليهودية التي نفذت إلى كبيرنا وصغيرنا. حتى ربما قد يكون بعضنا يفرح، ماذا يمكن أن تفرح؟ أنت تنسى في نفس الوقت أن الله قال لك عن اليهود ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالتنمية هذه التي تسمع عنها التنمية، هل تعتقد أنها تنمية حقيقية؟ هم يحذرون من أن يعطوك تنمية حقيقية تعطيك بنية اقتصادية حقيقية تقف على قدميك فوق بنيانها أبدا.
أشكركم سيد الكريم على طرحكم هذا، والشكر موصول لكم أيضا مستمعينا الكرام. سنواصل أيضا موضوع اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا مع السيد حسين بدر الدين الحوثي في حلقة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.
على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم حمد الرازحي. فكرة وحوار
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبه.